بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافيته وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا جدال في الحج، فيه قولان: أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح، كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدا يقول: ولا جدال في الحج، قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا جدال في الحج، قال: لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج، قد تبين. ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد في قوله: ولا جدال في الحج، قال: قد استقام الحج فلا جدال فيه. وكذا قال السدي. وقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس: ولا جدال في الحج، قال: المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ولا جدال في الحج، فالجدال في الحج. والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى، والله أعلم. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم، فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال ابن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال:
عن جبير بن حبيب،
حتى في نسخة قال في عن حر، في نسخة قال عن حر،
عن حر،
نعم،
لا جبير.
وقال حماد بن سلمة عن جبير بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم: الحج غدا، ويقول بعضهم: الحج اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال، وهو قطع التنازع في مناسك الحج، والله أعلم. والقول الثاني أن المراد بالجدال هاهنا المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان، حدثنا إسحاق عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله: ولا جدال في الحج، قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق عن التميمي: سألت ابن عباس عن الجدال، قال: المراء، تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسم والضحاك عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمر بن دينار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا جدال في الحج، قال: الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك. وقال إبراهيم النخعي: ولا جدال في الحج، قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: الجدال في الحج السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا: الجدال المراء. وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشير عن عكرمة: ولا جدال في الحج، والجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما، إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت: ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلمان أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فأطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع ما يصنع وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث ابن إسحاق ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال من تمام الحج ضرب الجمال ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم
ومن تمام الحج ضرب الجمال
نعم
هذه مسألة على العموم هذه قول الله جل وعلا ولا جدال في الحج فيها قولان عن أهل العلم القول الأول تضبطونه بارك الله فيكم القول الجدال في شؤون الحج في أمر الحج والقول الثاني الجدال في غير شؤون الحج أما القول الأول الجدال ولا جدال في الحج يعني في شؤون الحج كأن يقول واحد الحج اليوم واحد يقول لا أمس أو مثلا الحج مثلا في الموقف يقول موقف اليوم وهذا يقول كذا أو مثلا يقول نحن نقف هنا وأنتم تقفون هناك والحج هنا وكذا هذا هو مما نهي هذا هو القول الأول القول الثاني الجدال في غير شؤون الحج كأن تماري شخصا لتغضبه يحصل بينك وبين أمور مغاضبة ويحصل مراء في أمور في لا تتعلق بالحج لا تتعلق بالحج والذي يظهر أن كلا المعنيين جائز أن كلا المعنيين وارد يبقى الجدال والنقاش في مسائل من مصلحة الحاج يجوز هذا؟ يعني يجلس الحجاج مثلا طلبة العلم يتناقشون في المبيت في مزدلفة هل هو ركن أو واجب أو سنة يتناقشون فيما بينه فكل يريد أدلته ويريد يعني ما يؤيد قوله ويقوي قوله مثلا هذا مما لا بأس به كان السلف تجادلون في هذا لكن جدال محمود بأدب ليس فيه رفع صوت ولا مماراة وليس فيه إغضاب وليس فيه دعوة للانتصار مثلا أو رغبة في الانتصار وإنما كانوا يتناقشون للحق يتناظرون يتجادلون للحق هذا ورد عن بعض السلف والأفضل تركه قد رأيت بعض مشايخنا في الحج في منى أنه كان إذا بدأ النقاش في مسائل قام يقوم ويترك المجلس صيانة لحجه وصيانة لهذه العبادة إذا الأولى ترك ذلك والاكتفاء بما عند الإنسان من مسائل لكن إن احتاج هذا غير ممنوع خاصة من إذا رأى الإنسان بعض العلماء الذين انقطع عنهم فترة أو أنه لم يرهم وأحب أن يلتقي بهم وأن يأخذ منهم مشافهة وأن يطرح عليهم لكن بشرط لا يجادل يسأل ثم يورد بعض الإشكالات التي لديه والعالم يجيبه أما إذا تطور إلى جدال ونزاع هذا يخشى على حجه أن لا يكون مبرورا يخشى على حجه أن لا يكون مبرورا نعم
قال وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال العوفي عن ابن عباس كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا
فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس عن ابن عيينة به. قال ابن أبي حاتم وقد روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال وما يرويه ابن عيينة أصح. قلت قد رواه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس كان ناس يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحيى بن بشر عن شباب وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي
عند المخزومي محمد بن عبد الله المخزومي في نسخة في ثالثة شيء
أي نعم في نسخة المخزومي
فقط مخزومي والمخرمي
ضبط المخرمي
أي نعم.
عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
هذا هو الصحيح أن نزلت في أهل اليمن كما جاء في الحديث الصحيح أنهم كانوا يحجون ولا يتزودون فأنزل الله جل وعلا قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنهم كانوا يتواكلون يقولون الله يرزقنا في الطريق توكل على الله. هذا تواكل وليس بتوكل، هذا تواكل لأن بذل الأسباب من التوحيد. ولذلك قال جل وعلا لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط رطبا جنيا.
تساقط عليك
إيه؟ هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال جل وعلا عن موسى قال لغلام آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. كان حمل الحوت معه موسى عليه السلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل من العزم من الرسل، حمل معه الحوت طعام في زنبيل ومكتل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أخذ العدة للسفر، وإذا أراد الحرب أخذ العدة للحرب. ما يقول نتوكل على الله، لا، يبذل السبب مع التوكل على الله. من التوكل على الله أن تبذل السبب الشرعي، توكل على الله، يتوكل العبد على الله في جميع أموره مع بذل السبب، مع بذل السبب. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. المقصود بأن هذه الآية نزلت في الصحيح، نزلت في الصحيح أقوال أهل العلم في أهل اليمن. نعم.
ورواه عبد
وهي ليس خاصة بهم، هي ليس خاصة بهم وإنما عامة لكل مسلم، يجب عليه أن يتزود ولا يتواكل إذا سافر إلى الحج أو العمرة أو سافر طلب العلم. نعم، يأخذ الزاد. نعم.
ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به، وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وكذا قال ابن الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخرساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. قال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن محمد بن سواقة عن سعيد بن جبير وتزودوا قال الخشكنانج والسويق. وقال وكيع أيضا حدثنا إبراهيم المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة. وقوله فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو اصطحاب التقوى إليها، كما قال: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. قال عطاء الخراساني في قوله: فإن خير الزاد التقوى، يعني زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية وتزودوا، قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زادا نتزوده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: واتقوني يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام.
بارك جزاك الله خير، أعتذر منكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك.